إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تحدثت في الجمعة الماضية مقدمة تحت عنوان ماذا فعلت لوالديك، وجعلتها مقدمة لما سأتحدث عنه اليوم، وهو كيف نربي أبناءنا. وقلت في المرة السابقة أن تربية الولد تأتي بعد تربية الآباء والأمهات، فلينظر كل واحد منا ماذا فعل سابقا، ثم يتكلم عن لاحقا، عن اللاحق له مع أولاده. فكثيرا ما نسمع اليوم ممن كانوا عندهم من الأولاد كبارا كانوا أو صغارا، المعاملة مع أبنائنا ضعفا، أبنائنا فعلوا وفعلوا وفعلوا، النتيجة الآن غير مرضية، كلمات كثيرة جدا وأسئلة أكثر من ذلك، قس عليها كما شئت. السؤال: كيف يكون نظام تربية الإنسان على منهج الله عز وجل؟ ولما أقول على منهج الله سبحانه وتعالى، منهج يرضي الأبوين، يرضي الأب ويرضي الأم، حتى إن خرج الإبن عن هذا الطريق يستطيع الأب أن يقول هذا ليس الطريق المعتاد. دائما مرارا وتكرارا نقول أن كلمة التربية هي أصلها كلمة ربى، وربى أي كون، ومنها الكلمة الدارجة رأس في البيت أي مكونة في البيت، ورب البيت أي مكون البيت. والله خاطبنا بنفس اللفظ القرآني هذا رب، حينما قال الحمد لله رب العالمين أي مكون العالمين، لأن العربي القديم يعلم جيدا أن الرب هو الذي يكون الشيء، فالعالم الأساسي والوحيد تقريبا لتكوين الأبناء الآباء والأمهات، هما اللذان يستطيعان أن يقوم أبناءهما على أن يكون وفق مراد الله عز وجل. فمهما تكلمنا عن نظريات تربوية وأمور معينة مجربة قديما، سيكون المرجع الأساسي فيها لشرع الله عز وجل. علماؤنا سلفا لما نظروا إلى قضية التربية وقضية النشأ، نظروا إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كيف حول أمة كانت تعبد كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، هي نفس الأمة تحولت إلى أن تعبد الله سبحانه وتعالى وتكفر بكل ما كانت تعبد سواه، رب الكبار أم الصغار، وكون الصغار على ما عليه الصغار. فكانت التربية النبوية هي التربية الأولى والأخيرة التي يقاس عليها في كل تقريبا النظريات التربوية الغربية. فما من كتاب بالحصر تكلم عن نظرية تربوية غربية إلا وقاس على ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. تارة يقول نبي المسلمين، وتارة يقول محمد نبي العرب، وتارة يقول هؤلاء الأعراب، يشير إلى هذه البقعة التي ربت رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، كما حمدهم القرآن الكريم وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه لتربية النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذه التربية وهذا التكوين كان على أسس خمسة جمعها علماؤنا سلفا، فمن سار على هذه الخمسة أجر أجرا معنويا، وجد في أبنائه وملاذه الحسن الذي يريد، وأجر أجرا معنويا وماديا أيضا عند الله سبحانه وتعالى. أول هذه الوسائل التي تساعد الآباء وتساعد الأمهات على تكوين النشأ وعلى تقويم النشأ، فالتكوين يكون للصغر والتقويم يكون للكبر، لأنه قد يكون الأب مر على مرحلة بعيدة وصار ابنه طوله تقريبا وارتفع حجمه، فهل يكون مراده كمراد الصغير؟ لا. شرعنا الكريم بين أن الإنسان يختار الوسيلة حسب ما يتعامل معه، فإذا تعامل مع الصغير يتعامل بوسيلة معينة، وإذا تعامل مع الكبير يتعامل بوسيلة أخرى. فجمعت وسائل التربية عند نبينا صلوات الله وسلامه عليه إلى خمس وسائل. الوسيلة الأولى القرآن، القرآن الكريم، السؤال المعهود الذي قد يغضب منه كثير من الذين يستمعون إلي الآن، ما صلتك بالقرآن الكريم؟ ماذا فعلت بالقرآن الكريم؟ ماذا فعلت بالقرآن لأبنائك؟ ضربت مثلا منذ فترة قديمة واعترض علي البعض بعد الجمعة مباشرة لما قلت أن الإنسان يهتم بأن يعلم أبنائه العلوم الدنيوية اهتماما كبيرا جدا، وهو محق في ذلك وله حق ابنه عليه في ذلك، لا مجال للشك في هذا الأمر، ولكن هلا وضعت القرآن الكريم مع زمرة هذه العلوم؟ إذا جلبت لابنك أو لابنتك في صغرها مدرسا لمادة الكيمياء أو لمادة الإنجليزي مثلا أو الرياضيات، كيف ستعامله؟ وإن وضع حول إن هذه ملايين الجوائز، جلبت لابنك أو لابنتك محفظا لكتاب الله عز وجل، كيف ستعامله؟ واعلم جيدا أن معاملة محفظ كتاب الله عز وجل معاملة لما يحفظ. ففي التوبة يقول الحق تبارك وتعالى ولئن سألته ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. آيتان لخصت قضية التعامل مع القرآن الكريم بسبب ورود هاتين الآيتين. يقول ابن كثير وغيره أحد القبائل كان عندهم من الحفاظ ما عندهم، فجلس أحد أبناء هذه القبيلة يتفاخر بأبناء قبيلته من الحفاظ لقبيلة أخرى سواها تساويها في الحفظ تماما، فقال قرائكم نجبا عند اللقاء، فرد عليه الآخر قائلا وقرائكم أملأكم بطونا أي يأكلون كثيرا، فنزل قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ومن إعجاز نزول القرآن الكريم نزلت الآية الثانية قبل الأولى، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهرولوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنا نستهزئ بهم يا رسول الله، إنما كنا نتسامر، كنا نتفاخر بقرائنا، كنا نتكلم بعين قراء غيرنا لينهر حمد قرائنا فقط. فأنزل الله قوله في الآية الأخرى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قلت بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول ابن كثير بعد هاتين الآيتين كنا نعد الاثنين من الصحابة فأصبح من المنافقين. أكم منا يفعل هذه الفعلة الآن مع حفاظ كتاب الله عز وجل عندما يدخل إلى بيتك مدرس للقرآن كيف تعامله؟ فاعلم أن من هاتين الآيتين أجمع العلماء كما نقلت في كثير وابن تيمية وغيرهما أنه من استهزأ بقارئ القرآن كفر. لماذا؟ لأن الاستهزاء ليس للشخص ولكن الاستهزاء لما يحمله الشخص من كتاب الله عز وجل. مدرس القرآن الكريم عندما يدخل البيت كيف يكون وضعه؟ ومدرس الرياضيات كيف يكون وضعه؟ ومدرس غير الرياضيات كيف يكون وضعه؟ إن كان من باب الإنصاف أن تساوي بين الاثنين فيكون عندك القرآن الكريم يساوي هذه العلوم ونحن نرضى بذلك، لكن أن يكون القرآن الكريم بأقل من هذه العلوم لا يرضاه رب العالمين ولا يرضاه نبيه الكريم ولا يرضاه الصحب الكرام. فسمعنا خليل موقوف عن علي رضي الله عنه حفظوا أولادكم القرآن في الصغر يحفظه لكم في الكبر، حفظوا أولادكم القرآن في الصغر يحفظه لكم في الكبر. والحفظ هنا بمعنى الواعي، أن تجعل ابنك واعيا لكتاب الله عز وجل. من منا يجلس مع أبنائه جلسة قرآنية يتذكر فيها كتاب الله عز وجل حتى تحفه الملائكة وتستغفر له ولأولاده؟ من منا يفعل ذلك؟ من منا حرص على أن يكون أولاده من حملة كتاب الله عز وجل؟ القرآن أول هذه الوسائل التي تقوم الشخص. كنت أقرأ قديما من أكثر من 40 عاما لكاتب في إحدى الجرائد الكبيرة وكان نصراني الديانة هذا الرجل، ولا أكاد أجد في مقالته خطأ نحويا واحدا، فتعجبت من هذا. والجرائد مملأة بالأخطاء النحوية، لا تكاد تجد سطر في عمود إلا وتجد فيه خطأ أو أكثر، إلا عمود فلان هذا الشخص جمعني به أحد المؤتمرات فسألته عن ذلك فابتسم وقال لي أنا من سعيد مصر، وأيما كانت أمي حاملا فيه رأى أبي رؤيا، قال لي صاحب الرؤيا هذا، قال لي إن أردت أن يكون ابنك ذا شأن فأعلمه كتاب المسلمين. فلما ولدت وبدأت أنطق الحروف مضبوطة دفعني أبي إلى كتاب القرية وأخذت أكثر من واسطة ليقبلني شيخ الكتاب لأني ليس بمسلما، ولكن لما حفظت القرآن الكريم إلى الآن وأنا على عهدة أجدادنا يقول هذا على أصحاب الكتابين يراجع 5 أجزاء يوميا فاستقام لسانه، هو بشهادته فاستقام لساني واستقامت أخلاقي واستقام وضعي واستقام وضع بيتي، لكن الخطأ ما استطعت أن أفعل مع أبنائي كما فعل أبي معي. القرآن كما قال الله عز وجل يرفع به أقوام ويحط به آخرين. ماذا فعلت بالقرآن؟ ماذا فعلت مع القرآن؟ هل حببت القرآن لأبنائك؟ هل جعلت القرآن بينك وبين أبنائك حكما؟ هل جعلت القرآن بينك وبين زوجك حكما حتى تكون مثلا لأبنائك؟ لأن الوسيلة الثانية التي علمنا نبينا إياها التربية بالمثل، والقرآن آيات كثيرة بالمثل، لأن الله يضرب في القرآن الكريم الأمثال ويقول ولعلهم يتفكرون ونضرب وتلك الأمثال نضربها للناس، لأن المثل المراد به التعقل، والتعقل الإنسان صاحب العقل يضع الشيء المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة، وإلا لم يكن عاقلا بذلك. فإذا رأى المثل أمامه شبه ومشبه به هل بعد ذلك يبعد عنه؟ لذلك وضع الله عز وجل الأمثال في القرآن الكريم ليعقل. مثلا ضرب الله عز وجل مثلا لكفار قريش بأنهم رأوا الكتب السماوية السابقة كتاب اليهودية وكتاب النصرانية، ومع ذلك رفضوا هذه الآية تماما ورفضوا الإله الحق الذي أنزل هذه الكتب تماما. فضرب مثلا لكفار مكة يشير فيه إلى يهود بني إسرائيل حينما قال رب العزة عز وجل لما الكتاب ويحيدون عنه تماما. فبين أن الله سبحانه وتعالى يضرب بهم المثل أن العير التي تحمل الأشياء فوق ظهورها قد تموت عطشا وهي تحمل الماء لأنها لا تعلم منه شيئا ولا تعلم عنه شيئا. فضرب المثل بذلك. حتى ابن رواحة يضرب المثل لمثل القرآن فيقول العير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، لأن القرآن قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. وضرب المثل العام لكل من يقرأ القرآن، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لما يكون المثل قصة تأتي القصة في الترتيب الثالث لتكون وسيلة ثابتة للتربية. هل يضطعب الإنسان عندما يسمع القصة؟ نذكر في حديث مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا ونحن صغار ننعر في الطين، فجلس معنا في الطين وأخذ قطعة من طين قبضة في يده وأشكل فيه عصفور، وقال ما هذا؟ قلنا عصفور يا رسول الله. فأخذ يكسر العصفور فقال ما هذا؟ قلنا ما في العصفور يا رسول الله. فأخذ يكونه مما أكثره فقال ما هذا؟ قلنا حي العصفور يا رسول الله. فقال أنس فتعلمنا من قصة عصفور الموت والبعث والنشور. الموت والبعث والنشور في كلمة قالها بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يحييك ربك ويميتك ربك ويبعثك ربك. قصة مع أطفال صغار يجلس معهم الحبيب صلوات الله وسلامه عليه في الطين ليعلمهم أمر جلل أمر كبير أنكره أحد أكاديم مكة العاص بن وائل لما دخل عليه لعنة الله العاص بن وائل السهمي على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عظام رفاع أيبعث ربك هذه يا محمد بردة أخرى؟ قال نعم ويبعثك ويدخلك النار. وكانت نظارة له بالنار والعياذ بالله. فأنزل الله عز وجل أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، التي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في افتقار إليك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالته وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. بعد أن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القصص التي تكون سواء كانت في قرآنه أو في سنة نبيه، ما قص الله عز وجل علينا أحسن القصص في كتابه إلا العبرة والعظة، فما كانت في قصص هؤلاء السابقين إلا العظة والعبرة. فأنزل الله عز وجل في ثلث قرآنه قصص أخبار مراعاة لحال كفار قريش، لأنهم كانوا قديما يجلبون إلى أبنائهم من يسمون بالقصاصين. وختم القصة قديما تتبع الأثر كان القصاص يجلس مع أبناء زعماء مكة ويحكي لهم، قد تكون قصص مختلقة موضوعة ليست موجودة ولكن يضعها على أرض واقعية، وحدث يوم كذا كذا وحدث يوم كذا كذا، ويأتي باختلاق في القصة لجعل الحماسة والشباب والشجاعة في قلوب هؤلاء الصغار تكبر قبل سنهم. ومن هنا كان عند العرب قديما ما يسمى بفن المقامة، وفن المقامة في الكتابة العربية أي ما قام به المقام تسمى مقامة. وعندنا مقامات بديع الزمان الهمداني ومقامات الحرير وغيرهما من الذين كتبوا في فن القصة التي كانت قديما والغرض منها تربية الأولاد على ما يسمعون مع من هذه القصص وهذه الأخبار. ولذلك لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بقصص السابقين كانوا يعلمون جيدا أنه ما جلس كما قال أبا جهل عليه رحمه الله، ما جلس محمد إلى قصاص أبدا، فمن أين جاء بقصص السابقين؟ فأنت الله عز وجل قل نزله الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم السر، الذي أخفى عنكم أمورا معينة فصلت في هذه الأمور. تعلمون عن قصة اليهود مع بني إسرائيل، وتعلمون عن قصة اليهود وبني إسرائيل مع موسى، ذكر الله عز وجل موضعها في القرآن الكريم في 11 مرة، في 11 طريقة، على 11 قصة مختلفة عن سابقتها وعن لاحقتها، حتى يسمع السامع إعجاز القرآن الكريم في هذا، وإعجاز القرآن الكريم في هذا الأمر، حتى يبين لهم أنكم تعلمون القصة، لكن ليست هذه القصة التي كان فيها الأصل العبرة. والعبر لمن له لب يضطعن ويعتذر. ثم يجعل النبي صلوات الله وسلامه وسيلة ثالثة للتربية، وسيلة رابعة للتربية، وهي وسيلة القدوة، يعطي لنا قدوة معينة، طريقة معينة. وهذا كان سبب ذكر الأنبياء من أولي العزم 25 نبيا ورسولا في كتاب الله عز وجل، مع أن في حديث أبي الذر رضي الله عنه كم كتابا أنزل علينا ربه؟ قال 104 كتاب، 104 كتاب، على الأقل أن يكون 104 كتاب على 104 رسول. لكن في بعض النصوص ورد أن الله عز وجل أنزل على الأرض 11 و43 ألف نبيا ورسولا على هذه الأرض، حتى قيل أن بنو إسرائيل كانت تقتل في اليوم الواحد 70,000 نبيا مرة واحدة، حتى سمي بقتل الأنبياء. لماذا ذكر الله 25 فقط في كتابه؟ لنتعظ بالقدوة، لنتربى بهذه القدوة. نبينا تأتى بهذا التعليم القرآني، فقال مرة بين أصحابه كما في الصحيحين: سيدخل عليكم الآن رجلا من أهل الجنة، فدخل وخرج، وقال عبد الله بن عمر راوي الحديث: ما كنا نعلم عنه شيئا، فاتبعته، فقلت له: هل تستضيفه عند الثلاثة؟ قال: على راحة وسعة. فجلست معه ثلاثا فلم أرى شيئا لهذا الرجل، انظر، فلم أرى شيئا لهذا الرجل يجعل لنبينا منقبة أن يقول فيها رجلا من أهل الجنة. فعندما شددت رحلي وأخذت أرتحل من البيت قلت: قال فيك نبينا كذا وكذا، ماذا تفعل؟ قال: والله لا أفعل إلا ما رأيت، أي لا أفعل شيئا آخر تماما. ولما كاد أن يخرج ابن عمر من الدار قال: انتظر لعلها تكون تلك. قال: ما هذه؟ قال: أبيت ولم يكن في صدري ضغينة لأحد، أبيت ولم يكن في صدري ضغينة لأحد جعلته من أهل الجنة. هذه القدوة التي يجعلها الإنسان بينها وبين أبنائه، أن تراه فلان يفعل كذا وكذا من الطيبات ويجتنب كذا وكذا من السيئات، أن ترون فلان رجل ذا قامة وقيمة بين الناس يحدث أبنائه عنه ويعلمهم سيرتهم. وما أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أكم منا جلس مع أبنائه يحدثوا عن صحابة كثر قد لا يعلم والدهم عنهم شيئا. فتكون فرصة أن نجلس مع أبنائنا نتعلم أولا ثم نعلم أبنائنا ثانيا، فيختم نبينا صلوات الله وسلامه عليه بالثواب والعقاب، وسيلة الثواب والعقاب التي يجرها الآباء والأبناء ويجعلها أول وسيلة تكون في التربية، وسيلة الثواب والعقاب. وأكبر مثال لذلك أن الله أخر ثوابنا وعقابنا إلى يوم القيامة، وجعلنا في هذه الدنيا نسعى فيها إما أن يكون فسادا وإما أن يكون صلاحا، وجعل الثواب والعقاب في آخر المراحل حتى بعد انتهاء آخر يوم القيامة. ومع ذلك الآباء والأمهات الآن يستجلبون الوسيلة الخامسة ويجعلونها قبل كتاب الله عز وجل، فينفر الأبناء وتنفر البنات وينفرون من آبائهم وأمهاتهم لأنهم قدموا الثواب والعقاب لضيق صدر الأب والأم بأبنائهم، لضيق صدر الأب والأم بأبنائهم. فأختم بسؤال: إذ لم يتسع صدرك لأبنائك يتسع لمن؟ إذ لم يتسع صدرك لأبنائك يتسع لمن؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وأقم الصلاة.